هذا البرنامج مدعوم من أصدقائي وخدمات جويس ماير.
وأنا أشجعكم عندما يؤذيكم شخص ما ويصعب عليكم تجاوز الأمر، ابدأوا بالصلاة من أجله. لا تطيلوا الصلاة، قولوا يا رب اغفر له، أسألك أن تباركه، وأصلي من أجله أن ينعم بيوم سعيد. لا شيء يغضب العدو أكثر من هذه الأمور. أنا جويس ماير، أؤمن بأن الله قادر أن يشفي جروحكم مهما كانت. شكراً لانضمامكم إلي في استمتع بحياتك كل يوم. ألا نريد ذلك فعلاً؟ نريد الاستمتاع بكل يوم من حياتنا. بما أني كبرت قليلاً في السن، قليلاً جداً كبرت في السن، من المهم ألا أضيع أيامي. والشيطان يحب أن نضيع أيامنا، يبحث عن طرق تجعلنا نضيع وقتنا. لذا سأشارك رسالتين هذا الأسبوع عن الشيطان، سأخبر كيف يهاجمنا الشيطان. أفضل التعليم عن مواضيع أخرى غير الشيطان. هذا ليس بالتأكيد تفكرون سيكون هذا رائعا، لكن المشكلة هي أننا إذا لم نعلم عن هذه الأمور قد ينسى الناس لدى حدوث أمور في حياتهم أن الشيطان سببها، حتى لو كان يعمل عبر إنسان، فهو يعمل عبر أي كان، يعمل عبر مؤمنين وغير مؤمنين. أحياناً للأسف نسمح للعدو باستخدامنا ولا ندرك أن هذا ما يحدث عبر قول أمر لأحدهم يشعره بعدم الأمان أو السوء أو أي شيء. لذا حزنت عندما قرأت أن 50% من المؤمنين لا يؤمنون بوجود الشيطان. 50% لا يؤمنون بوجود الشيطان، ففكرت ماذا يجري برأيكم؟ وأيضا حتى من يؤمنون بوجوده لا يدركون أنه فعلاً هو روح وليس لديه جسد مثلنا، لكنه ليس مجرد تأثير أو كيان. الشيطان هو حقيقي، وهو ليس وحده، فهو أخذ معه ثلث الملائكة حين طرد من السماء، ومهما كان عددهم هم كثيرون. ويسوع واجه الشيطان دائما، واجه أرواحا شريرة، وهو منحنا سلطانا هنا. و أنا شخصياً وجدت لدى دراسة الموضوع أدركت كم مرة أنسى نعم هذا عمل الشيطان، أو حتى أتذكر هل تراودكم أفكار غبية؟ فتفكرون ماذا؟ لماذا أفكر هكذا؟ لكن حين أجدد ذهني أفكر العدو يدس الكذبة في ذهني. إذن كيف يهاجمنا الشيطان؟ أولاً نعلم أن أذهاننا هي ملعبه، الذهن هو ساحة المعركة. هناك آيتان رائعتان لن أقرأهما بالتفصيل، ولكن في 2 كورنثوس 10:4 و5 مكتوب: إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، إن لم تكن جسدية فهي روحية. هذه الأسلحة هي العبادة والتسبيح. أيضاً الامتنان سلاح ضد العدو، هو يستفزنا لنتذمر، والله يريد أن نشكر في كل شيء. أيضاً هو يحاول تضليلنا. من اللافت في هذا المكان هنا وبين المشاهدين عبر أي وسيلة كانت، كم من الأكاذيب نصدق ولا ندرك أنها أكاذيب. منذ أن بدأتم تدرسون الكلمة ألم تقولوا كنت أؤمن بهذا وهو غير صحيح؟ حسناً، ما زلت أتعلم حتى اليوم أموراً، ويجب أن نقارن ما نؤمن به بكلمة الله لنتأكد من أن ما نصدقه صحيح، لأن حيلته الأولى إذا جاز التعبير هي تضليل الناس، وأكبر تضليل هو أنه غير موجود. إذن 50% من الناس مضللون تماماً، فإذا لم نصدق أنه موجود فلن نفضح أعماله أبداً. إذن ثم يقول إننا بهذه الأسلحة، أعظم سلاح هو كلمة الله، نهدم ظنوناً ونظريات وكل علو وأفكار تراود أذهاننا وهي ضد معرفة الله. ثم تقول رومي 12 إن علينا تجديد أذهاننا بالكامل بكلمة الله، وإلا فلن نختبر أبداً خطة الله الصالحة لنا. قد تقرؤون عنها، قد تتمنونها وتقرؤون عنها بدون أن تختبروها إذا لم تحسنوا التفكير. ثم الأمر التالي الذي يستخدمه ضدنا هو مشاعرنا، هو يبدأ بأذهاننا لأن أفكارنا تؤثر على مشاعرنا. قد تكونون بأفضل حال ثم تفكرون بما فعله بكم أحدهم مؤخرا لم تعودوا تفكرون فيه، تجاوزتموه وصليتم، وفجأة أنتم تستيقظون صباحا وتفكرون في الأمر. يحاول العدو الاستحواذ على أذهاننا صباحا، لأنه إذا دخلنا في دوامة خاطئة فقد نبقى هكذا طوال اليوم، وأجد نفسي أفكر في أمور لا أريدها، إن لم أشأ التفكير فيها فهي ليست مني. لابد أن آخر وضعها. وكان يسوع دائما يحارب العدو بالكلمة. علينا أن نعرف الكلمة، لكن علينا أيضاً إعلانها. قد تشعرون أحياناً بالغباء إذا تجولتم في بيتكم معلنين الكلمة، لكن يسوع رد على الشيطان، فبإمكاننا نحن أيضاً. لا يجوز أن نتكاسل فلا نهزم العدو. لذا الطريقة الأخرى، الطريقة الرئيسية التي يهاجمنا بها، هي عبر إثارة غضبنا. أحياناً أمام ما يفعله الناس صعب ألا تغضبوا ممن يتسلل إلى موقف انتظرتموه لخمس دقائق فترغبوا فيه. وتعلمت على مر السنين، لأني أتدرب على الأمر، ألا أستسلم لغضبي. لذا أقول أباركك وأجد موقفاً آخر. إذن أنا الرابحة. نخسر عندما ندع العدو يغضبنا. قال يسوع، هذا مدون في يوحنا 14:27، سلاما أترك لكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، بل سلامي الخاص أعطيكم. إذن أي إنسان يسعد إذا نال مراده؟ لكن عندما لا ينال مراده فكروا في الموقف الذي ذكرته. هل حدث أن انتظرتم في موقف السيارات ولدى خروج السيارة تسلل أحدهم وركن سيارته؟ هو يعلم أنكم تنتظرون، لكنه ببساطة لا يأبه. وهكذا نجرب بالاستياء. لكن يسوع قال في يوحنا 14:27 إنه لم يعطينا سلاما فحسب، بل سلاما خاصا، إنه سلام يعمل عند اختلال الأمور. لكن الترجمة الموسعة تقول فلا تسمحوا لأنفسكم بالانزعاج والشعور بالخوف والإحباط وكل تلك الأمور. إذن قام يسوع بدوره، وعلينا أن نقوم بدورنا، وهذا يتطلب ضبط النفس. ألا نحب ضبط النفس؟ إذن إذا غضبتم من أحدهم فقط تجاوزوا الأمر، لأن هذا لن يغيره. لا يكترث إذا أفسد يومكم بغضبكم منه. أنتم لا تؤذونه بغضبكم منه. هو لا يكترث، هو يستمتع بوقته ولا يهمه انزعاجكم. لذا لا تدعوا عدوكم يفعل ذلك. قرروا أن تسعدوا بأي حال. وأنا وجدت فعلاً، مارسوا الأمر لتدركوه، ولكن غالباً عندما نحاول أن نسامح شخصاً يبدو وكأن الأمر لا يحدث. نريد ذلك لكننا لا نتخطى الأمر، ونستمر في الغضب ونتذكر الأمر، وهذا لأننا لا نفعل ما يقوله الله في كلمته. والأمر الوحيد الذي دعانا إليه هو الصلاة لأعدائنا. مررت بموقف مؤخراً حيث أذاني أحدهم ولم أستطع أن أنسى الأمر. كنت أهدمه فيعود وأهدمه فيعود، تعبت من هدمه ومن عودته. لكن عندما بدأت أصلي لهذا الشخص كل يوم، يقول الكتاب صلوا ليتبارك ويسعد، لكن بطبيعتنا لا نريد أن يسعد. هذه هي الحقيقة، نقول لا أريد هذا يا رب لكن سأصلي. لكن مباركة شخص لا تعني أن الله سيعطيه منزلا جديدا أو ما شابه. ماذا لو باركه ببعض الحقائق والوحي التي يحتاجها في حياته؟ إذن الله يقرر كيف سيباركه. وأنا أشجعكم فعلا، عندما يؤذيكم شخص ما ويصعب عليكم تجاوز الأمر، ابدأوا بالصلاة من أجله. لا تطيلوا الصلاة، قولوا يا رب اغفر له، أسألك أن تباركه وأصلي من أجله أن ينعم بيوم سعيد. لا شيء يغضب العدو أكثر من هذه الأمور. أعتقد حقا أنه امتياز كبير أن تكون لديكم نعمة لمسامحة الغير. بدأت أفكر في هذا، فكرت ليس علينا أن نكره الناس ونغضب وننتقم، لكن الناس في العالم لا يملكون خيارا آخر لأن لا أحد يساعدهم. لذا لن نعتمد طريقة العالم، سنعتمد طريقة الله. أمر آخر يفعله العدو هو دفعنا لشراء ما لا نملك ثمنه. ليست هذه حال أحد هنا، لذا سأتوجه إلى الآخرين. تعلموا، تذكروا رؤية أشياء جميلة تثير المشاعر. للرجال قد تكون سيارة جديدة. اصطحبني ديف ليشتري لي سيارة جديدة، وبطريقة ما غادرنا بسيارة أخرى له بدون سيارة لي، وتكرر الأمر مرتين. لماذا؟ لأن الرجال يتحمسون. أعني لا يهمني منذ متى أمتلك السيارة، لا أهتم، طالما هي نظيفة وجميلة وقيادتها مريحة وآمنة. لكن الرجال يفضلون تغييرها كل فترة. وهكذا لكل منا أمور، رجلا أو امرأة، صغيرا أو كبيرا، لكل منا أمور حيث يسهل على مشاعره السيطرة عليه في هذه النواحي. وما يساعدكم أكثر من أي شيء إذا أردتم شراء شيء، خصوصا إذا كان مكلفا، توقفوا وفكروا، هل سيشكل ضغطا علي؟ تعلمون، تبدو السيارة رائعة تحت أضواء صالة العرض، لكن لن تبدو كذلك في البيت. ستظل جميلة لكن ليس كثيرا. المجوهرات لا تبدو جميلة في البيت كما هي في علبتها. هناك شيء في الأضواء المسلطة على الأشياء تجعلها أكثر جاذبية. والمشكلة أنكم تتحمسون وتشترونها، ولكن هل ستسعدون بدفع ثمنها لخمس سنوات؟ أناس كثر يدفعون ثمن أشياء لا يعرفون حتى مكانها. لا تعرفون ماذا فعلتم بها أو أين وضعتموها. لذا مهما كان لديكم من مال، وحتى إن امتلكتم المال، علينا احترام المال للحصول عليه. وجزء من الاحترام هو عدم هدره. وناس كثر في العالم يعانون لأنهم لا يملكون شيئاً، وأحياناً نشتري أشياء لدينا عشرة منها. لذا فلنفكر بجدية أكبر، لأننا في الواقع، وهذا ما فكرت فيه مؤخراً، لسنا مالكين بل نحن وكلاء. كل ما لدينا جاء من الله. لذا كل الموظفون الذين يعملون لدينا والمدراء، نتوقع منهم إنفاق أموال الخدمة كما لو كانت لهم. سهل جدا إنفاق أموال الآخرين، لكن ننفق أموال الله لأننا لما امتلكنا شيئا لو لم يعطنا إياه. لذا فلنحاول تجنب الديون، فالديون ضغط. وأعرف أناسا يفكرون يستحيل أن أتخلص من الديون. قد تتمكنون إذا توقفتم عن شراء أشياء لا تحتاجونها، لديكم قسط منزل أو سيارة، لكن البعض لديهم أقساط يعجزون عن سدادها، لذا يريد العدو أن يضغطكم بالديون. أيضاً يحب إفقادنا صبرنا لنستبق توقيت الله. هذا مؤثر. صعب أحياناً انتظار الله لفعل أمر، فتنتابنا فكرة ذكية لتحقيق الأمر أسرع بقليل مما أراده الله. رأينا المتاعب التي وقع إبراهيم وسارة فيها، ما زلنا نواجه المتاعب التي جلباها آنذاك. نقول أموراً منفعلين، هل قلتم أموراً تمنيتم لو لم تقولوها؟ لكن متى قيلت قيلت. يعني ثمة أشخاص انتهى بهم الأمر في الطلاق بسبب كلام قالوه وكرروه وقالوه بانفعال. العدو دفعهم إلى ذلك. فلنستمع إلى بعض الآيات المذهلة عن يسوع. في يوحنا 14:30 كان هذا مباشرة قبل ذهابه إلى أورشليم وابتداء آلامه من أجل الصلب. قال لتلاميذه: لا أتكلم أيضا معكم كثيرا لأن رئيس العبقري الشرير حاكم هذا العالم يأتي، وليس له في شيء، لا شيء مشترك معي، لا شيء في يخصه، ولا سلطان له علي. إذن نستنتج أمراً واحداً هنا: كان يعلم أنه سيتعرض لضغوط، ولأنه كان ابن الإنسان أيضاً كانت لديه مشاعر مثلنا، واتخذ قراراً مسبقاً بأنه سيلزم الصمت. كم مرة اتهم يسوع بأمور ولم يجب حتى؟ ونحن ماذا نفعل؟ ندافع عن أنفسنا: سأخبركم كم أنا صالح، لست سيئاً كما تظنون. في الواقع يقول الكتاب أن لا نفعل ذلك وأن ندع الله يدافع عنا. إذن قال لتلاميذه: سأكون هادئاً جداً لأن الشيطان يلاحقني وليس له في شيء. إذن هو يقول: لن أفتح فمي وأقول كلاماً خاطئاً وأعطيه مكاناً. أتساءلتم يوماً ما المقصود في إشعياء 53:7: ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها فلم يفتح فاه. كنت أتساءل عن معناها قبل أن أتعلم ما أقوله لكم وأربطه بيوحنا 14:30. يقول الكتاب: الموت والحياة في يد اللسان، للتذكير. إذن لا عجب أن يدفعنا العدو لقول أمور خاطئة. هناك أمور كثيرة كنت أستمع إلى الحماقات التي نقولها. نقول أموراً لا معنى لها: مت من الخوف، جويس أحبك حتى الموت. لا تعلمون كم من الناس يقولون لي هذا، فأجيبهم: هل لا تحبونني حتى الحياة؟ أعني اللسان. وإن كنا نؤمن حقا بأن للكلمات القوة التي يذكرها الكتاب، ألا نغير كلامنا؟ أعني لو كنا نصدق حقا. تعلمون، علي أن أنتبه الآن لأني كبرت قليلا، قليلا فقط، ألعب دور العجوز. كبرت على هذا. تعلمون، كبرت في السن، أو قد يؤلمني هذا لأنني أكبر. لا تقول كلاما كهذا. تعلمون، يجب أن أكون مثل بولس: الإنسان الظاهر يفنى والإنسان الباطن يتجدد يوما بعد يوم. كثيرون يقنعون أنفسهم بالانهيار قبل أن يحين الأوان. أمر آخر يفعله العدو وهو خطر جدا، وهو أنه يأتي ضد إرادتكم. يدفعكم إلى اتخاذ قرار خاطئ. من أكبر الأمور التي يعانيها الناس هي الخمول. واتشمان ني الذي قرأت كتابه الإنسان الروحي علمني الكثير منذ سنوات، لأنه يعلم عن الذهن والإرادة والمشاعر ويتحدث كثيراً عن مخاطر الخمول. الإنسان الخامل هو من لا يعمل أبداً، يريد من الله أو الناس أن يعملوا بدلاً منه. الكسل جزء من ذلك، المماطلة جزء منه، لكن الإنسان الخامل لا يستخدم إرادته ليصمم على فعل ما يجب فعله، ينتظر أن يرغب في ذلك. الآن تعلمون، لكي أستعد للمجيء إلى هنا كان علي النهوض عند الخامسة. جيد أني ممن يستيقظون باكرا، لكن ماذا لو لم أكن؟ إن كنت لا أرغب في الاستيقاظ باكرا، فهذا لا يعني أنني لن أستيقظ باكرا. ثمة أشخاص لا يفعلون شيئا ما لم يرغبوا في فعله، ولا يمكننا أن نفعل ما نرغب في فعله ونتجنب ما لا نرغب في فعله. لدينا إرادة حرة، والله أعطانا إياها لكي نستخدمها لاختيار مشيئته. لا يريد رجالاً آليين مبرمجين على فعل ما يقول، يريد منا بمحبة أن نختار فعل مشيئته. لذا نختار فعل مشيئة الله في كل موقف، سواء رغبنا في ذلك أو لا. في إنجيل متى ورد 3 مرات أن يسوع سأل أباه إذا أمكن فلتعبر عني هذه الكأس. 3 مرات صلى الأمر نفسه، إذا أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، لكن لتكن لا مشيئتي بل مشيئتك. إذا صلى الصلاة نفسها 3 مرات فلأنه لم يرغب أبدا في خوض الأمر. أحيانا نحن لا ندرك، يقول الكتاب إن عرقه صار كقطرات دم وهو يصلي في البستان، وهذا الأمر قد يحدث، لكن فقط إذا كان المرء تحت أقصى ضغوطات قد يتعرض لها الإنسان. لذا اتخاذه القرار باتباع مشيئة الله كان صعبا جدا. كلما قال فلتعبر عني هذه الكأس، إذا أمكن فلتعبر عني، قال أيضا ولكن لتكن مشيئتك لا مشيئتي. هذا ما أراد قوله لا أريد فعل هذا، لكنه أراد فعل مشيئة الله أكثر مما أراد فعل مشيئته. سأكرر ما قلت، أحياناً أقول أموراً يجب تكرارها. قلت هذا في تعاليمي كثيراً لأن الأمر مهم. إذا أراد فعل مشيئة الله أكثر مما أراد فعل مشيئته، قد نريد فعل أمور، والله أحياناً كثيرة يعطينا سؤل قلبنا، لكنه يريد أن نترك له الخيار في الطريقة والتوقيت، بدلاً من العمل باستقلالية ومحاولة فعل الأمور بمفردنا.